الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإمام أبا الحسين زيد بن علي عليهم السلام لما أن قام ودعا إلى الله سبحانه وتعالى بشكل رسائل ومواعظ وتعليمات، وصار وأصبح الأمل الرفيع للمؤمنين من أهل البيت والشيعة في أنه سيأخذ بدارهم وينتقم من أعدائهم ويقيم الحق ويعدل في الرعية ويقسم بالسوية وينتصف لأهل البيت المطهرين وأوليائهم، وتكلم بذلك في عدة مجالس سرا وبعض جهر، وأصبح الأمل لكل مسلم، فوصلت إليه الأسئلة وأجاب على أسئلة السائلين مشافهة وكتابة، وأنشأ مكاتيب إلى أصدقاء له وتعليمات، وحذرهم من الظالمين. كل ذلك دفع الدولة الأموية الظالمة الحاقدة على أهل البيت عليهم السلام، دفع هذه الدولة الظالمة لأن تقوم بمضايقات على الإمام زيد وإحراجات وإيذاءات متنوعة، منها ببث الرعب في قلوب شيعته باتهام كل واحد منهم أنه من أصحاب زيد، ومنها هذه الإرعابات والإيذاءات. المطالبة لزيد بن علي بأن يحاكم ويخاصم بن الحسن على صدقات علي عليه السلام، ولم يكن على هذه الصدقات أي اختلاف بين بن الحسن والحسين، فأحرجهم عامل المدينة وطالبهم بالمحاكمة لديه على شان ومن أجل استدلال الإمام زيد بن علي عليه السلام بأن يمثل بين يدي العامل الظالم الحاد الطاغن، وإهانة لبني عمه أيضا بن الحسن، ومن أجل أن يشغل الإمام زيد بأن يزج به في متاهات وفي مشاكل لا علاقة له بها ولا يريدها وليست في مستوى لياقته. ثم إن الإمام زيدا تمرد على المخاصمة ولم يرتضها، واستعطف بني عمه بني الحسن عليهم السلام جميعا، فقام من مجلس العامل هو وابن عمه عبد الله بن الحسن الكامل عليهم السلام، فأمسك له عبد الله بن الحسن الكامل شيبة الحمد ورأس أهل البيت عليهم السلام في عصره، أمسك له بركاب راحلته وفرش له فراشا ليركب، ليظهر أمام الناس أنه من أولياء الإمام زيد وأنصاره والمتعاطفين معه، وليبدد الدعايات التي أرادوا لها أن تنتشر بأن هناك اختلافا بين بني الحسن والحسين. فإن العامل عامل المدينة أشاع في المدينة بأنه سيقع غدا محاكمة عندنا بين زيد وعبد الله بن حسن، فمن أجل ذلك اجتمعت أهل المدينة أو أكثرهم لاستماع المخاصمات والإشاعات، فأشاعوا إشاعات سيئة، فتمرد الإمام زيد بن علي عن الحضور عند العامل وخرج من مجلسه نافضا ثوبة جارا بأذياله، فتعدى على الإمام زيد بن علي عميل كان في مجلس العامل بسب الإمام زيد وتحديه. ولما فشلت هذه المحاولة في إذلال الإمام زيد بن علي عليه السلام، ضغطوا على الإمام زيد بالقوة في أن يخاصم لديهم فتمرد. ثم إن الملك الفرعون هشام بن عبد الملك بن مروان لعنهم الله تعالى تخوف من الإمام زيد بن علي عليه السلام، وحمله حقده وخوفه على أن يحاول إدانة الإمام زيد، فإنه لا يستطيع أن يقتله أو يسكنه إلا بإدانة تسوغ له في الرأي العام مشروعية سجن زيد أو قتله. فحاول هو وعامل المدينة وغيرهما ممن له هوى في عداوة أهل البيت ونصرة بني أمية إدانة الإمام زيد، لأنه قد استحق القتل والسجن والنفي بموجب أنه ادعى الخلافة في وقت هشام بن عبد الملك الملك الأموي، وزوروا رسالة كتبها يزيد بن خالد بن عبد الله الكسري مشاية بالإمام زيد لأنه ادعى الخلافة في المدينة. وكان أبو هذا الكذاب كان خالد بن عبد الله القسري، كان عاملا على العراق وكان ظالما غشوما، ثم عزله هشام بن عبد الملك مع ما كان يعرف به هشام من الهلع والشبق والشره على الأموال والنقود، فإنه عزله هشام واستبدله بيوسف بن عمر الثقفي، وكان يوسف بن عمر ضئيل الشخصية خسيس الحسب، فنظر إلى هشام وإلى تهوره في الأطماع وخاف من خالد بن عبد الله القزري أنه سيستعيد العمالة على العراق بموجب أن شخصية خالد كانت أفضل من شخصية يوسف بن عمر، ولعله أن يتغلب على الملك هشام بن عبد الملك بواسطة شفعاء رؤساء القبائل. فادعى يوسف بن عمر لدى هشام بن عبد الملك أن خالد بن عبد الله القسري قد انتهب أموالا ضائلة، قيل 50,000 دينار وقيل 500,000 دينار، وأنها لدى خالد، فإن هذا مما يقربه إلى قلب هشام، أن هشام سيطمع في يوسف بن عمر أنه يستخرج له هذه الأموال من خالد. فقام يوسف بسجن خالد وتعذيبه في السجن من أجل أن يخرج الأموال ليسلمها يوسف إلى هشام فيرضى هشام عليه ويثق منه، إذا وثق منه أقره على العراق وأمن يوسف من جانب خالد. ثم إن خالد تمرد ولم يعطي يوسف شيئا، ولكنه عذبه يوسف في السجن. ثم إن يوسف أضاف إلى هذا التصنع بأن تزلف إلى هشام بن عبد الملك بأن يأمر خالدا بأن يدعي أن هذا المال لدى زيد بن علي وجماعة من بني عمه من بني هاشم وسائر قريش، فتمرد خالد ولم يدعي لديهم شيئا، ولكن يوسف بن عمر لم يرتدع بهذا التمرد، إذ عرف أنه رغبة هشام، فإن هذه المحاولة ستدفع بزيد بن علي إلى الإحراج والإيذاء، وسيكون مشغولا في متاهات لا تمت إلى غرضه بصله، وسيصبح موقع ريبة حسب ظن يوسف بن عمر، وأن هذا سيعجب هشام بن عبد الملك. فاستغل هشام الفرصة أولا بإصدار أمر بإيصال الإمام زيد بن علي عليه السلام من الحجاز إلى دمشق لمناظرته في ظاهر الأمر بشأن الصدقات، وهذا كذب، فإن الصدقات ليست الباعثة لهشام إلى طلب الإمام زيد بن علي عليه السلام، وإنما الباعث له محاولة قتل زيد أو سجنه على أي حال، لكن جعل الصدقات والدعوى بشأن المال الذي ادعي على خالد القسري ذريعة مسوغة ومبررا لكل ما يريد به من إذلال زيد وإسقاط مكانته وتقليل عظيم شأنه. والدليل على ذلك أنه لما أن وصل زيد بن علي عليه السلام إلى دمشق لم يكلمه هشام بشأن الصدقات، ولا بشأن الأموال التي ادعيها يوسف بن عمر على خالد البزري لبيت المال، وإنما قال له أنت زيد المؤمل للخلاف. وتنوعت إذا آت هشام لزيد بن علي عليه السلام أنواعا، منها بسجنه ثم إخراجه من السجن، ومنها بعدم الإذن له بالدخول إلى قصر هشام، ومنها بالتضييق عليه بالمجلس وإساءة الحوار معه وتوبيخه ومحاولة إهانته، بل وبمحاولة تجرئة الناس على سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجلس هشام. فغضب الإمام زيد بن علي عليه السلام لما سمع اليهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله في مجلس هشام، وكان هذا غضب هشام أن يتعدى الإمام زيد بن علي في نظر هشام على اليهودي، فيكون تعديه عليه مسوغا لهشام في أن يقتل الإمام زيدا أو يحبسه أو يفرض خصومة بينه وبين قرابات اليهودي. هذا حاصل ما به حول مطالبة الإمام زيد بن علي بالوصول إلى الشام، فإن هشاما إنما تعلق على زيد وطالبه بتهمته بادعاء الخلافة. هذا هو الذي أوجب طلب الإمام زيد بن علي عليه السلام إلى الشام. أما إخراجه من السجن فيظهر ويبدو من عدة روايات تاريخية أنه من أجل أن الإمام زيد بن علي عليه السلام لما سجن قام بإلقاء مواعظ في السجن وتعليمات للمسجونين، وكان ضرر بقائه في السجن على هشام والدولة الأموية أشد من بقائه بالحجاز، فرأى هشام إخراجه من السجن خوفا على أهل السجن من أن ينجرفوا وراء دعوة الإمام زيد بن علي عليه السلام المغرية، وأراد إهانة الإمام زيد بن علي عليه السلام داخل القصر بتأخير الإذن له وبإهانته داخل المجلس، فعاد ذلك كله على هشام بالنظر. فإن الإمام زيد لما دخل على هشام كان يناديه يا أحول، وجرت بينه وبين هشام مناظرات ومماحكات أذلت هشاما وأعيته وحيرته وأنهكته ووبخته وأهانته أمام الناس كلهم، فكان في هذا ضرر على هشام ومكانته في الشام. ويدل على ذلك قوله هشام ألم يقولوا بأن أهل هذا البيت قد باتوا، والله لا يبيت أهل بيت هذا منهم، اخرجوه من عسكري لا يبيتن هذا في عسكري ليلة واحدة. قال في كتاب أجوبة المسائل الدينية في عنوان علم الإمام زيد بن علي عليه السلام: هو من كبار العلماء ومشاهير الفقهاء، وقد اعترف بذلك أعلام عصره. يقول سفيان الثوري: كان زيد أعلم خلق الله بكتاب الله، ولقد قام مقام علي بن الحسين. روى ذلك في كتاب مقتل الحسين للخوارزمي، وروى في خطط المقريزي قال: قال أبو حنيفة: شاهدت زيد بن علي فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا. وروى المقريزي أيضا قال: نفى الشعبي أن تلد النساء مثل زيد في فقهه وعلمه. وقد تتلمذ عند زيد وأخذ عنه جهابذة العلماء ومشاهيرهم في عصره كأبي حنيفة والزهري والأعمش وغيرهم. ذكر ذلك في الروب النظير وتهذيب التهذيب، وذكره العلامة المقدم كما ذكر حربا شاملا لمدرسة الإمام زيد بن علي وتلاميذه. قال باقر شريف في الأجوبة المذكورة: وبلغ الإمام زيد قمة البلاغة والفصاحة. قال خالد بن صفوان: انتهت الفصاحة والخطابة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي، وعده الجاحظ من خطباء بني هاشم. ذكر ذلك في الأعلام. وكان إذا تحدث أو خطب ملك قلوب سامعيه، وقد فزع خصمه الطاغية هشام من هذه الظاهرة الماثلة فيه، فكتب إلى والي العراق: امنع أهل الكوفة من حضور مجلس زيد، إن له لسانا أقطع من قبة السيف وأحد من شبل الأجنة وأبلغ من السحر والكهانة. وتكشف هذه البادرة عن مدى بلاغته وبراعة منطقه وجمال أدبه مما دعا الناشئة في عصره إلى الاهتمام بحفظ كلامه والإسراع إلى تعلمه كما يتعلم الواجب والمثل السائر على حد تعبير المؤرخين. ويضاف إلى هذه المزايا الرفيعة كرمه وسخاؤه ونجدته للضعفاء والمحرومين وعطفه البالغ على الفقراء إلى غير ذلك من معالي أخلاقه التي أوجبت تعلق المسلمين به وحبهم وإكبارهم له وتقديمه بالفضل على غيره. ولا يخفى أن الحكم الأموي منذ بدايته على يد الطاغية معاوية كان مسرحا للظلم وميدانا للجور. لقد هانت عند الحكام كرامات الناس وأرواحهم وأموالهم فاستهانوا بكل القيم وسحقوا جميع المقدسات، فطارت الأحرار واضطهدوا المصلحين وملأوا السجون بالأبرياء. وقد قاوم أهل بيت النبوءة هذا الحكم وناهضوا جميع وسائله، ومن بينهم الإمام الأعظم الشهيد أبو الحسين زيد بن علي، فقد كانت نفسه مسرعة بالألم والأسى مما يعانيه المجتمع الإسلامي من الاستبداد والجور، فكان يطيل الفكر في ذلك. فقد روى بعض أعوانه قال: أردت الخروج للحج فمررت بالمدينة، فقلت لو دخلت على زيد بن علي فسلمت عليه، ودخلت فسمعته يتمثل بقول الشاعر: ومن يطلب المجد المقنع بالقناع يعيش ماجدا أو تخترمه المخارم. متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم، فهل أن في ذا يا الأمزان ظالم. أيها الإمام العظيم، لست أنت الظالم، وإنما أنت رائد حق ورائد عدل وزعيم أمة تحس بآلامها واضطهادها، ولكن خصومك الحقراء الذين ابتزوا أمر هذه الأمة بالقهر والظلم هم الظالمون والمعتدون. لقد قاوم الإمام زيد بني أمية بوحي من عقيدته التي تمثل روح الإسلام وأصالته، فقد رأى باطلا يحيى وصادقا يكذب وأثرة بغير تقى، ورأى جورا شاملا واستبدادا عاما في أمور المسلمين، فلم يسعه السكوت على ذلك. إن زيدا الذي تربى في بيت النبوءة والإمامة كان من أحرص الناس على جمع كلمة المسلمين والإصلاح فيما بينهم ورفع الظلم عنهم. وقد حدث بعض عارفه فقال: خرجت معه إلى مكة، فلما كان نصف الليل واستوت الثريا قال لي: أما ترى هذه الثريا؟ أترى أحد ينالها؟ قلت لا. قال: والله لوددت أن يدي ملصقة بها، فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودلت هذه البادرة على مدى إخلاصه العظيم للمسلمين وتفانيه في إصلاحهم ورفع مستواهم ولم شملهم ووحدة كلمتهم. وكان الطاغية هشام بن عبد الملك الذي تولى الملك الأموي يترصد حركات الإمام زيد ويبث العيون والجواديس حوله، وذلك لعلمه بما له من المكانة في نفوس المسلمين وإجماعهم على إكباره وتعظيمه، فأوعز إلى عامله على المدينة أن يمعن في إرهاق آل البيت وإذلالهم، فامتثل عامل هشام ما أمر به. فانبرى زيد إلى الشام ليشكوه إلى هشام، فلما انتهى إلى دمشق دفع إلى هشام قصاصات يطلب فيها الأذن، وقد ضمنها ما يعانيه من جور عامله. فلم يأذن له هشام بمواجهته، كان ذلك لأجل إذلاله والحق من شانه. وكان ذلك الإذلال والحق أحد الأمور التي أراد بها هشام قمعه وجعلها رد فعل على دعوته إلى الله ورسوله وإيمانه بالله ورسوله. ولكن زيدا قد فشى أمره والتف حوله الناس لما رأوا فيه من سمو الخلق وبليغ النطق وقوة الحجة، وقد نقل ذلك إلى هشام ففزع منه فاستدار مولا له في ذلك، فأشار عليه أن يأذن للناس إذنا عاما ويحجب زيدا ثم يأذن له في آخر الناس، فإذا دخل عليه وسلم فلا يرد عليه سلاما ولا يأمره بالجلوس، فإن ذلك موجب لسقوطه من أعين أهل الشام. ففعل هشام بكل ما أشار عليه مولاه، ودخل زيد بعد أن حجبه هشام فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فدار زيد في وجهه وقال له بنبرات تقطر غضبا وغيظا: السلام عليك يا أحول، فإنك ترى نفسك أهلا لهذا الاسم. ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخه. وكانت هذه الكلمات كصاعقة وقعت على رأس هشام، فقال له: بلغني أنك تذكر الخلافة وتتمناها ولست أهلا لها وأنت ابن أمه. فانظر إليه زيد فسدد له سهما من منطقه الفياض فأطاح بغلوائه وكبريائه، فقال له: إن الأمهات لا يبعدن بالرجال عن الغاية، وقد كانت أم إسماعيل أمة لأم إسحاق، فلم يمنعه ذلك أن بعثه الله نبيها وجعله أبا للعرب وأخرج من صلبه خير الأنبياء محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فغضب هشام ولم يملك جوابا. ذكر هذا ابن الأثير في الكامل. وقيل إن هشام سأل الإمام زيدا عن أخيه الباقر فقال مستهينا به: ما يصنع أخوك البدرة؟ وكانت هذه الكلمة القاسية أشد على زيد من ضربات السيوف وطعن الرماح، فقال له: سماه رسول الله صلى الله عليه وآله الباقرة وأنت تسميه البقرة، لشد ما اختلفتما لتخالفنه في الآخرة كما خالفته في الدنيا، فيرد الجنة وترد النار. وزعزعت هذه الكلمات عرش الطاغية وأفقدته صوابه، فأمر جلاوزته بإخراج زيد من مجلسه فأخرج. ذكره ابن الأثير في الكامل. فأخرج وهشام يتابعه بعينه الحولاء وهو يتميز من الغيظ، وطفق يقول لأسرته: ألستم تزعمون أن أهل هذا البيت قد باتوا؟ لا لعمري من قرب قوم هذا خلفهم. ذكره في عمدة الطالب. ولما خرج الإمام زيد صمم على الجهاد والقيام بأمر الله عز وجل وإزالة الظالمين وإقامة حكم الله عز وجل والإطاعة بهذا الحكم الجاهل الذي بني على الظلم والاستبداد وقهر الناس وإرغامهم على ما يكرهون. وقد أعلن الإمام زيد شرارة الثورة والجهاد بكلمته الخالدة التي اتخذها الثوار من بعده نشيدا لهم في ميادين الكفاح، فقال: ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا. وقد نظم هذا المعنى ابنه الإمام العظيم يحيى بن زيد الذي اقتدى بأبيه في سلوكه وسيرته في مناجدة الظلم ومناهضة الجار. قال يحيى عليه السلام: يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا؟ كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان ظلا ظليلا. فلا والله أنت مهجة زيد، وتفرعت من دوحة النبوءة والإمامة، وحملت في أعماق نفسك الكبيرة حب الخير للناس ودفع الضيم والذل عنهم، فقاومت الجور وحاربت الذل والعبودية حتى استشهدت في ساحة الشرف مدافعا عن كرامة الإسلام والمسلمين. ثم سار زيد مزعجا متجها نحو الكوفة ليأخذ البيعة من أهلها وينقذ المسلمين من ظلم الأمويين وجورهم، فعذله جماعة من المخلصين له وخوفوه قدر أهل الكوفة ونقبهم للمواثيق والعهود، فلم يعن بذلك وتمثل بقول عنترة العبسي: فكرت تخوفني المنون كأنني أصبحت عن عرض الحياة بمنزلي. فأجبتها إن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل. ذكره في الرب: أنت والله لم تخش المنون ولم يختلج في قلبك الكبير فزع أو رعب، وإنما سعيت بكل جرأة وإقدام لتحتسي كأس المنية وتستريح من هذه الحياة التي تأبى أن تعيش فيها ذليلا مباما. فآثرت الكرامة والعزة على الحياة كما أثر ذلك، وكما آثر ذلك جدك الإمام الحسين عليهم السلام من قبل. ولم يقتصر هشام بن عبد الملك على إزعاج زيد والحط من شأنه على ما ذكرنا، بل أضاف إلى ذلك محاولة إهانته وبعضعة شأنه بتسليط علماء السوء من مطوعة الشاميين القراء بهم. فجمعهم هشام وطالبهم وأمرهم بمناظرة زيد ومحاولة إعيائه ونشر جهله وكشف عجزه. قال السيد العلامة أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني رحمه الله تعالى: فصل فيما نذكره من مجلدة صغيرة القالب عليها مكتوب رسالة في مدح الأقل وذم الأكثر عن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام. نذكر فيها عن الوجهة الثانية من القائمة الثالثة ما معناه: إن زيدا دخل الشام فسمع به علماؤها فحضروا لمشاهدته ومناظرته، وذكروا له أن أكثر الناس على خلافه وخلاف ما يعتقده في آبائه من استحقاق الإمامة، واحتجوا بالكثرة. فاحتج من الاحتجاج والأدلة عليهم بما نذكره بلفظه، فحمد الله زيد بن علي وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تكلم بكلام ما سمعناه قرشيا ولا عربيا أبلغ في موعظة ولا أظهر حجة ولا أفصح لهجة منه، ثم قال: إنك ذكرت الجماعة وزعمت أنه لن يكون جماعة قط إلا كانوا على الحق، والله يقول في كتابه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم. وقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال: إلا من اغترف غربة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. وقال في الجماعة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال: إن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال: إن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم أخرج إلينا كتابا قاله في الجماعة والقلة. أقول: مضمون الكتاب ضلال أكثر الأمم عن الأنبياء وما ذكره الله تعالى من آل عمران من مدح القليل وذم الكثير، وما ذكره في سورة النساء وفي سورة المائدة والأعراف والأنفال وسورة يونس وسورة هود وسورة النحل وسورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة المؤمنين والسورة التي فيها الشعراء وسورة القصص موسى وسورة العنكبوت وسورة تنزيل السجدة وسورة ذكر الأحزاب وسورة ذكر السبا وسورة ياسين وسورة صاد وسورة المؤمن وسورة الأحقاف وسورة الفتح وسورة الذاريات وسورة اقتربت وسورة الواقعة وسورة الصف وسورة الملك وسورة نون وسورة الحاقة وسورة البقرة وسورة الأنعام وسورة التوبة وسورة يونس وسورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر وسورة الفرقان وسورة النمل وسورة الروم وسورة الزمر وسورة الدخان وسورة الجاثية وسورة الحجرات وسورة الطور وسورة الحديث. قال أبو زهرة ابن طاووس: أقول وهكذا وجدنا ترتيب السور في الرواية كما ذكرنا. ثم قال خالد بن صفوان راوي الحديث ما معناه، فخرج السامعون متحيرين نادمين كيف أحوجوه إلى إسماعهم هذه الحجج الباهرة، ولم يذكر أنهم رجعوا عن عقائدهم الفاسدة التاثرة، وما جاءوا بشيء لدفع ما احتج به زيد. فنعوذ بالله من الضلال وحب المنشأ والتقليد الذي يوقع في مثل هذا الهلاك والوبال. انتهى كلام السيد علي بن موسى بن طاووس الحسني في كتاب سعد السعود. أقول وهذا لفظ الكتاب الذي نقل منه هذا الكلام، وهو كتاب مدح القلة وذم الكثرة للإمام زيد بن علي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه وأهل بيته وسلام. وأخرج هذا الكتاب الإمام المرشد بالله عليه السلام في كتاب الأمال الاثنينية المعروف بكتاب الأنوار عن السيد أبي عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن حاجب قراءة عليه. قال حدثنا محمد بن الحسين الأشناني وقال حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن راشد الراشدي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن علي بن عمر الكوفي وقال حدثنا أبو الحسن علي بن العباس بن الوليد المقانعي وقال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن راشد قال حدثنا العباس بن الفضل الوراق قال حدثني حمر بن عبد الغفار البقيني قال حدثنا عبد بن أبي سلمة عن خالد بن صفوان بن الأهتم التميمي قال قدم علينا أمير المؤمنين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم وسلامه الرصافة رصافة هشام، فبلغتني فصاحته وكثرة علمه وبيان حجته، فدخلت عليه وهو متكي وبين يديه حنطة مقلوبة يقضم منها، فسلمت عليه فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه وذكرت نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أكرمه الله به، وذكرت حيث توفاه الله تعالى فبايع الناس أبا بكر، فذكرت عدله وسيرته، ثم ذكرت عمر بمثل ذلك ثم عثمان بمثل ذلك، وذكرت فضله واختيار الناس وتفضيلهم إياه على سائر الناس، ورأوا أنه ليس أحد أحق بالخلافة منه. وزيد بن علي عليهما الصلاة والسلام يتبسم إلي وهو يقبم حبة بعد حبة. ثم قلت فوجب عليه قوم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار فقتلوه، يعني عثمان، فلن يزالوا في قتله إلى يوم الناس هذا. فاستوى الإمام أبو الحسين زيد بن علي صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر ما اختصه الله تعالى به من الكرامة واختيار الله إياه، فبلغ رسالته. فلما قبضه الله تعالى إليه انطلق المسلمون إلى رجل صالح فبايعوه، ثم بايعوا بعده رجلا، ثم انطلقوا بعده إلى رجل ظنوا به الخير وظنوا أنه سيجري مجرى صاحبه، فمكثوا زمانا ثم نقموا عليه شيئا بعد شيء، حتى إذا آوى هذا الرجل الثالث الذي ظنوا به الخير حتى إذا آوى أقاربه السفهاء والطلقاء وأكثر المهاجرين الأولين والأنصار وآذاهم وأخرجهم من ديارهم فاستعتبوه مرة بعد مرة، فأبى إلى اختيار أهل بيته وأدرك لهم. وكان المسلمون عليه بين قاتل ومحافظ خابر، فلما قتل انطلق ولاة وهذا الدين من المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم من التابعين لهم بإحسان إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، حتى أخرجوه من بيته فبايعوه غير مكرهين. ثم إنهم نفذوا بيعته يعني طلحة والزبير من غير حدث، فلو أن الذين نكثوا بيعته نكثوا على أبي بكر وعمر لاستحل أبو بكر وعمر قتالهم. قال خالد بن صفوان: فخرجت فلقيت جماعة من أهل الشام فعفيت لهم قول الإمام أبي الحسين زيد بن علي عليهم السلام، فجاءت جموعهم وجاءوا معهم برجل قسم قاتله أهل الشام في البلاغة والنظر بالحجج والبصر بالحجج، فجمعوا بينه وبين الإمام زيد بن علي عليه السلام. قال خالد: وكنت قد لقيت زيد بن علي عليهما السلام قبل ذلك، فقلت له: أصلحك الله، أحب أن تكلم لي الشاميين. قال: فتكلم الشامي فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أبا بكر وعمر وعثمان، وذكر أنهم ولاة هذا الدين، وأن الجماعة كانت معهم، وأن أهل الجماعة هم حجة الله على خلقه، وأن أهل القلة هم أهل البدع والضلالة، وأنه لم يكن جماعة إلا كانوا هم أهل الحق حتى قتل عثمان. فخرج علي بن أبي طالب فاغيا مفرقا للجماعة حتى هاجت الفتنة، فاقتتلوا حتى رد الله هذا الأمر إلى أهل بيت هذا الخليفة المظلوم عثمان يعني بن أمية. هذا كلام الشامي. قال: فحمد الله تعالى زيد بن علي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تكلم بكلام ما سمعنا قرشيا ولا عربيا أبلغ في موعظة ولا أوضع حجة ولا أصح لهجة منه. ثم قال: ذكرت الجماعة وزعمت أنه لم يكن جماعة قط إلا كانوا هم أهل الحق، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم، الآية. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: من آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. وقال تعالى في ذنب الكثرة والجماعة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال في الجماعة: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام فهم أضل سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال: ثم أخرج إلينا كتابا قاله في الجماعة والقلة: أما بعد، فإن أناسا من هذه الأمة يتكلمون في الجماعة ويزعمون أنهم أهل الكثرة وأنهم حجة الله على أهل القلة من الناس، وأن القليلين من هذه الأمة هم أهل البدع والضلالة.
وإنا سمعنا الله تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه وعلى نوره وظهرت فكته قال فيما نزل من وحيه الناطق الصادق على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن الأمم الماضية قبل أمة نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وعلى آله وسلم وهم أولو العزم من الرسل وخير أهل الكتب أن أهل الحق وجماعة أتباع الرسل أهل القلة وأن أهل الضلالة هم الأكثرون. إنا سمعنا الله جل اسمه يثني على أهل القلة ويمدحهم فكانوا على عهد أصحابهم وبعد أنبيائهم ويذم أهل الكثرة ويجاهلهم ويشبههم ويكيد بهم ويظلمهم وينهى عباده الصالحين عن اتباعهم والاقتداء بهم والأخذ بمنارهم. فقال تعالى في السورة التي تذكر فيها البقرة يذكر أهل القلة فقال تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إلى قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقال الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال الله عز وجل عن قول إبراهيم وإسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وهم ذرية إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وقال الله تبارك وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني أن أهل القلة أهل الحق. ومن سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. وروي أنهم كانوا 12 رجلا من جماعة بني إسرائيل. وقال تعالى ولتكن منكم أمة ولم يقل لبني إسرائيل ولا لغيرهم من أهل الكتب أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
يعني لم يقل ولتكن أمة تأمرون نبي الله قال ولتكن منكم جعل التأمرين بالمعروف والصالحين منكم عبادكم ما جعلهم كلهم.
أخبر أنهم أمة من جميع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تبارك اسمه في بني إسرائيل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ومن سورة النساء قال الله جل اسمه في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين خاصة ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الآية. فأخبر الله تعالى أن أهل القلة هم أشد سبيلا وأعظم أجرا وأشد في الإسلام تثبيتا. وقال الله تعالى في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومن سورة المائدة قال الله تعالى في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل النفاق منهم ولا تزال تطلع على وقال الله عز وجل لبني إسرائيل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهما فيما بلغنا يوشع بن نون وكانون بن قباد رهط 40,000 رجل من أمة موسى عليه السلام. ومن سورة الأعراف قال الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تبارك اسمه: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولم يقل لأمة موسى وهم مؤمنون بموسى عليه السلام والتوراة. وقال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولم يقل لكل من خلق. ومن سورة الأنفال: يا أيها النبي وحرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ولم يقل لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كلهم يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ومن سورة يونس عليه السلام قال الله تبارك وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. ولم يقل لكل ذرية بني إسرائيل. ومن سورة هود عليه السلام قال الله تبارك وتعالى: إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وكانوا فيما بلغنا والله أعلم 80 شابا من الأمم بعد آدم، فدعوهم إلى الله تعالى 950 سنة. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وهم الذين نجوا مع أنبيائهم وبعد أنبيائهم وهم الذين ينهون عن الفساد في الأرض، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ومن سورة النحل قال الله تعالى جل اسمه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وإنما عنا به إبراهيم صلى الله عليه وجعله أمة. وقال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء أبصارا والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى في سورة بني إسرائيل يحكي قول إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالقليلون هم الذين استنقذهم من ولاية إبليس. وقال الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فافهموا عباد الله عن الله تعالى ما أخبركم به في كتابه أن القليل من الأمة هي فئة الله الغالبون التي يغلب الله بهم الكثرة، وأنهم أنصار الله وأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنهم أولياء الله وأنهم أهل الذكر وأهل الشكر، وأنهم الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، وهم أهل التقية في دار إظهار الكفر، وأنهم أهل البقية والتقية الذين اتخذ الله تعالى من الأمم، وأنهم أهل العلم وزيادة الهدى، وأنهم الشهداء على الأمم، وأنهم أهل البأس على عدوهم، وأنهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأنهم الذين لم يبدلوا ولم يغيروا بعد أنبيائهم، وأنهم الشاكرون من خلقه، وأنهم أهل الفقه والتهجد والمستغفرون بالأسحار، وأنهم أهل الأمة الوسطى من الأمم، فنزلوهم منزلتهم ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال تعالى في أهل الكثرة يذمهم ويسيء الثناء عليهم وينهى الصالحين عن اتباعهم، فقال في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وهم أهل التوراة أمة موسى عليه السلام، يقرون بالله والتوراة غير أنهم كتموا أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكفرهم الله بذلك. وقال الله تعالى: وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولم يقل لأقلهم. وقال الله تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ومن سورة آل عمران قال جل اسمه: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وإنما فسقهم الله تعالى لأنهم أقروا بما في كتابهم ولم يقوموا به. ومن سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولم يقل لأقلهم. وقال الله عز وجل في قوم موسى عليه السلام وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ومن سورة المائدة قال الله جل اسمه يحكي قول بني إسرائيل: قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. وإنهم كانوا فيما بلغنا والله أعلم 40 نفسا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وقال تعالى: إن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وقال الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم الآية. ثم قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وقال تعالى لأهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال أمير المؤمنين زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام في هذه الآية: في هذه الآية ما يشتمل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وضلالتهم. والكتاب فمنزل كله، فمن لم يتبع كتابه فهو ممن وصفه الله تعالى بسوء عمله وفساد أمره، والله لا يحب المفسدين. وقال الله تعالى: وتبارك في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم رزقكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وقال تبارك اسمه وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. وقال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ومن سورة الأنعام قال الله عز وجل يعجب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من كفار قريش ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال عز وجل يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طاعة كثير من في الأرض. فقال عز من قائل كريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فقد أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن كثيرا من الناس أهل هوى وضلالة وجهالة. قال الله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وهذه أيضا كالآية التي قبلها. ومن سورة الأعراف قال الله تعالى يحكي قول إبليس الرجيم ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني الآخرة ومن خلفهم يعني الدنيا وعن أيمانهم يعني حسناتهم وعن شمائلهم يعني سيئاتهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم